أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعيش أبواب شهر رمضان المبارك، وهو شهر العبادة والصيام وتزكية النفوس. فينبغي أن نلفت النظر باهتمام بالغ في وظائفنا كطلبة العلم، وأن وظيفتنا في شهر رمضان وسائر مواسم التبليغ ما هي. القرآن الكريم اهتم بموضوع التبليغ اهتماما بالغا، ونزلت آية النفر في وجوب التبليغ. وبما أن تبليغ الأحكام الشرعية وإيصالها إلى المكلفين مبني على التفقه في الدين، لأن الجاهل فاقد، وفاقد الشيء لا يعطي، لذلك يجب على المبلغ أن يتفقه في الدين ثم يكون مبلغا. ولذلك الآية المباركة أمرت بالنفر وأمرت بالتفقه وأمرت بالإنذار وأمرت بالحذر. وردت في هذه الآية أربعة أوامر حملها الفقهاء من العامة والخاصة على الوجوب، ولم يحمل أحد أوامر الأربعة الموجودة في هذه الآية على الاستحباب. الأمر الأول وجوب النفر، وهذا الأمر يدل على أن من يريد التفقه في الدين يجب أن يترك موطنه وينفر من أهله ووطنه بغاية التفقه في الدين. لذلك الآية صدرت بلولا التحضيضية، وهي تفيد الوجوب، ولا يبعد أن يكون هذا الأمر إشارة إلى أن العلم والفقه وعلوم أهل البيت عليهم السلام إِمَّا عَادَةً وَإِمَّا دَائِمًا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا الْإِنسَانِ إِلَّا بِالْهِجْرَانِ وَالنَّفْرِ. لذلك الآية بدأت بالنفر والتاريخ يشهد على ذلك. منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الأئمة الأطهار عليهم السلام كان الأصحاب ورواة الحديث يسافرون إلى المدينة المنورة أو إلى الكوفة إذا كان الإمام فيها حتى يتفقهوا في الدين. إذن يجب علينا كطلاب ورواد العلم أن نتحمل مشقة الغربة، مشقة الابتعاد عن الوطن وترك الأهل، لأن هذه هي السيرة الموجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، والآية تصرح بوجوب النفر. ولهذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أمثال سلمان، مقداد، عمار، أبا ذر، أجلاء الأصحاب النبي، وكذلك أجلاء أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام عليهم السلام، غالبا وأكثرا ما كانوا من أهل المدينة، ولكنهم سافروا إلى المدينة المنورة وحضروا عند النبي صلى الله عليه وآله. وأحدهم سلمان سافر من إيران إلى المدينة حتى يلتقي بالنبي ويصبح مسلما وفقيها. لذلك مقدمة وجوب التفقه هي الخروج من البلد ومن الوطن، هذه المقدمة مع جميع ملازماتها مطوية في هذه الآية: الحرمان، الفقر، الغربة، الصعوبة، ومشكلة مثلا التفاهم في البلد الذي واحد يذهب إليه للتفقه في الدين، مشكلة اللغة، كل هذه داخلة في قوله فلولا نفر. متعلق النفر فرقة من فلولا نفر من كل فرقة طائفة. الآية لم تذكر العربي والعجمي، ولم تذكر قوما معين، ولم تذكر بلدا معين، جاءت بصيغة الخطاب العام لجميع المسلمين. لذلك عبرت بالفرقة يعني كل قوم، طائفة يعني جمع. لذلك يستفاد من الآية المباركة أن خروج رجل واحد من قوم لا يكفي، لابد أن يخرج جمع. لذلك الآية عبرت بالطائفة، ما قالت الآية فلولا نفر من كل فرقة نفر أو رجل أو مؤمن، وإنما عبرت بالطائفة يعني جمع، لابد أن يخرجوا من كل فرقة ويذهبوا ليتفقهوا في الدين. من هذا المنطلق يستفاد إن النفر من كل فرقة واجب كفائي، فيعرف من الآية أنه يجب على كل قوم أن يخرج منهم جمع ليتفقهوا في الدين، لأن هذا الجمع بقانون الواجب الكفائي لابد يكون كمن وكيفا مكفيا للقوم في التفقه في الدين، لأن هذا الجمع ينوب عن الفرقة، فإذا خرج من كل فرقة، مثلا الفرقة 1,000,000 نفر، خرج منهم 10، يعتبر 10 طائفة، ولكنه ليس تطبيقا للآية، لأن هذا 1,000,000 كم واحد يحتاجون من المتفقهين؟ مثلا حسب المثال يحتاجون 1,000 نفر، إذا خرج منهم 100 معناته أنه لم يخرج منهم طائفة، لأن هذه الطائفة توجب سقوط التكليف في التفقه في الدين عن الفرقة. إذن يجب أن يكون الطائفة إلى مقدار يتم بها الواجب الكفائي. على هذا، على أساس هذه النقطة، دائما الخارجون والنافرون من كل فرقة هم أقل عددا من عدد الواجب الكفائي. هنا الوجوب الكفائي ينقلب إلى الوجوب العيني، يعني هؤلاء إذا فرضنا أن أهل بلد 1,000,000 نفر، خرج منهم 100 نفر ليتفقهوا في الدين، ولكن حسب الحاجة يحتاجون إلى 1,000 نفر مبلغ، فيعني هذا أن الذين خرجوا ليسوا مصداقا لهذه الطائفة، لذلك يجب عليهم عينا، لأن من به الكفاية لم يوجد في قومهم. وهذه نقطة لطيفة في فهم الآية، وظاهرا حسب ما نراه في التاريخ ونشهده بالوجدان ونلمسه الآن، أن هذه الآية إلى الآن ما وجدت لها مصداقية كاملة على صيغة الوجوب الكفائي. نعم، على صيغة الوجوب العيني لها مصداقية، ولذلك يجب على المبلغين والمتفقهين أن يستمروا في هذا الخط ويبلغوا ويخدموا المذهب، لأن كل مبلغ لو حسب نفسه بالقياس إلى فرقة وإلى قومه فهو أقل من مصداق الواجب الكفائي، ولذلك يصبح الواجب واجبا عينيا. على سبيل المثال الآن الحمد لله كثرة المدن والقرى والقصبات والمناطق النائية والقريبة لوجود شيعة أهل البيت عليهم السلام، سواء في إيران أو في العراق أو في سائر البلاد المسلمين بالآلاف، ولكن لا توجد بالآلاف رجال دين تسكن هذه المناطق، لذلك فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، الآية في مقام بيان الوجوب الكفائي، ومن أساسيات الوجوب الكفائي أن يقوم بالواجب من به الكفاية حتى يسقط الواجب عن الآخرين. ولذلك هذه الآية الآن ما إلها مصداق، الآن في زماننا ما عندنا مصداق، حتى المدن والقرى والبلاد التي كثر فيها طلاب العلم مع ذلك ليس بمقدار الحاجة، وإنما هي أقل من ذلك بكثير، ولهذا الجهل عند الناس الآن عام جهلهم بدينهم عقائديا أخلاقيا وفقهيا. فالجهل الآن هو جهل مطبق وشامل لكل المجتمعات المؤمنة المتدينة أو المائلة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه نقطة في تطبيق هذه الآية في زماننا، ولعله يقال هذه الآية من حين نزولها إلى يومنا هذا لم تطبق على أرض الواقع، لأنه دائما النافرون والمتفقهون لم يبلغ عددهم عدد الواجب الكفائي منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. فالآية على منهج القضية الحقيقية تدل على الوجوب الكفائي، على منهج القضية الخارجية تدل على الوجوب العيني، وبناء على هذا يجب علينا أن ننشر المعارف الإسلامية مذهب الحق وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأننا نعيش تحت ظل هذه الآية، ولكن الآية لا تكون مبررة لنا، لأن الآية تدل على الوجوب الكفائي ونحن نعيش على أعتاب الوجوب العيني. ولهذا مسؤولية التبليغ تكون عظيمة جدا في زماننا. بس مناهج التبليغ هل تكون مناهج عبر برامج التواصل الاجتماعي أو إقامة المجالس أو كذا، هذا بعد يرجع إلى العرف ويرجع إلى الضرورة والحاجة الموجودة في كل مجتمع، ولكن كلامنا ليس في المناهج التبليغية، كلامنا في أصل التبليغ والتفقه في الدين. إذا لم يوجد بقدر الكفاية من يتفقه في الدين فيتعين علينا التفقه، لأنه إذا لم يتعين علينا يعني أنه الإنذار لا يتم، الحذر لا يتم، مع أن الغاية من النفر والغاية من التفقه الإنذار والغاية القصوى الحذر عند الناس من المنذرين ومن المبلغين. ليتفقهوا في الدين هذه الآية صدرها فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، تدل على التأكيد بكلمة لولا، ثم تدل على تأكيد آخر بلام التأكيد، ليتفقهوا في الدين، يعني أن هذا الذي ينفر ويخرج من قومه لا يقصد السياحة ولا يقصد الترفيه ولا يقصد تضييع الوقت والعمر، يجب أن يتخصص ويجعل نفسه وقفا للتفقه في الدين. ليتفقه في الدين، لأن الغاية من وجوب النفر أنه يتركز على هذا الموضوع ويهتم فيه اهتماما بالغا وهو التفقه في الدين. لذلك الذي يأتي إلى الحوزات العلمية إلى مراكز نشر علوم أهل البيت بحسب هذه الآية لا يجوز له أن يشتغل بغير التفقه في الدين، وإلا ما هو الوجه لدخول اللام التأكيد على التفقه؟ من باب أن هذه الغاية من النفع وهي التفقه غاية عظيمة جدا، فإن التفقه روح بقاء الشريعة. إذا لم يتفقه في كل قرن وفي كل عصر طائفة من كل فرقتين لاندرس الدين واندرست أحكامه ومعالمه، فبقاء الدين ببقاء التفقه. ولذلك علماؤنا منذ عهد الشيخ المفيد بل الشيخ الصدوق والشيخ الكليني رحمة الله عليهم شكلوا الحوزات العلمية في المدن التي كانوا مستقرين فيها. مثلا الشيخ المفيد أسس أول حوزة شيعية في بغداد، ويقال أنه سبقه الشيخ الكليني، ثم الشيخ الطوسي في النجف، ثم العلام الحلي في الحلة، ثم الميرزا الشيرازي في سامراء، ثم الشيخ الحائري في قم. والآن عندنا ما شاء الله حوزات كثيرة. أساس تأسيس هذه الحوزات العلمية هي مسألة ليتفقهوا في الدين، لأنه إذا لم يجتمع العلماء والمدارس العلمية في مكان واحد وما تكون مركزة ما يتحقق التفقه بشكل تام، لأنه التفقه في الدين فيها ثلاث شعب أساسية: الأول العقائد، والثاني الأخلاق، والثالث الفقه. هذه الشعب الثلاثة كلها تفقه في الدين، ولا يمكن الجمع بينها بسهولة زمانا ومكانا عند عالم واحد، فإنه المتفقه تارة يستفيد من عالم في العقائد، وتارة يستفيد من عالم في الأخلاق، وثالثة يستفيد الفقه من عالم ثالث. إضافة إلى ذلك إن الحوار العلمي في داخل الحوزات العلمية منتج ومفرق بين الحق والباطل، والحوار العلمي يحتاج إلى تعدد الأطراف. الإنسان ما يقدر هو ويا نفسه يسوي حوار علمي، ولذلك نجد الآن مثلا في الفقه في زماننا في حوزة قم مثلا أو في حوزة النجف تعدد الآراء والنظريات والحوارات العلمية بين الشخصيات العلمية التي نتيجتها تفقه في الدين. لذلك يجب حفظ الحوزة وتأسيسها، لأن الحوزة تعين المتفقه على أن يتفقه، والاكتفاء بعالم واحد عادة ليس مكفيا، فضلا عن أن الحوارات العلمية لا تتم إلا بأساطين العلم وشخصيات العلمية. لذلك الحوزة القوية هي التي تضم في أحضانها فقهاء كبار، علماء كثيرون. كلما كثر الفقيه والعالم في داخل الحوزة كان عطاؤه العلمي أكثر وأتقن وأحكم. من هنا صار سيرة علمائنا منذ الشيخ الكليني الذي أدرك أواخر الغيبة الصغرى وكان في ري، قرأت حياته، هاجر من ري إلى بغداد لأجل هذا النقطة، أنه يقوي حوزة الشيعية في بغداد. ورحمة الله عليه توفي في بغداد، والآن مدفون عند أحد النواب الأربعة للإمام روح له الفداء، وله مزار الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي. فمن راح هناك وتلاقى ويا العلماء الشيعة وحتى لعله مع بعض علماء السنة وصارت الحوارات العلمية وألف الكافي وجمع روايات أهل البيت من عطاء حوزته كتاب الكافي الذي الآن لا يستغني منه أي مجتهد. زرت قبره الشريف أعلى الله مقامه الشريف قبل 6-7 سنوات لأول مرة في بغداد، وذكرت عند قبره إني قرأت الكافي 20 مرة، وأنت لك حق علينا عظيم، ألفت هذا الكتاب وآلاف وآلاف من الفقهاء عبر 13 تقريبا أو قريب من 12 أو 13 قرن استفادوا من هذا الكتاب. لعله لو كان في ري ولم يذهب إلى بغداد ما كان يتوفق أنه يكتب هكذا كتاب، الذي السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم الرجال يقول أن الكليني في ترجمة الرواة وتصحيح الأسناد في الروايات أخبر من الشيخ الطوسي ودقته أكثر، فهذا يعني أن الرجل كان خبيرا جدا في نقل الأخبار عن طرق معتبرة. هذا التفقه أساسه تشكيل الحوزة، لأن الحوزة بدون التفقه بدون الحوزة تقريبا شبه مستحيل، لأن الإنسان ما يقدر أنه يتفقه بنفسه وما يقدر أنه يتفقه بعالم واحد، عادة هكذا يحتاج إلى مركز علمي يضم الفقيه والمتكلم والعارف والفيلسوف والكتب والمصادر والآراء المختلفة وطبقات المختلفة من التفقه من الأساتذة والفضلاء والطلاب والمجتهدين حتى تكون الحوزة مصداقا لهذه الآية المباركة. الغاية من التفقه التي هي أشرف من التفقه، ليش؟ لأن العلة الغائية أفضل من العلة الفاعلية. الشخص يروح للحوزة أو يحضر مجالس العلماء ويتفقه في الدين، ولكن ممكن لا سمح الله يغفل عن الغاية. الغاية لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني الغاية نشر علوم أهل البيت عليهم السلام. إذا جاءت الآية بصيغة الرجوع، ولكن بلا شك أن الرجوع له طريقية وليست له موضوعية. الغاية أن يكون منذرا، والمنذر بأي وسيلة يصل إنذاره إلى المكلفين فهو منذر، سواء أنه رجع إلى بلده تكوينا أو لم يرجع، ولكن مثلا من طرق أخرى كبرامج التواصل الاجتماعي يوصل صوته الإنذاري إلى أهله وإلى بلده. لذلك الآية ما تختص بالشخص الذي يرجع إلى بلده كمنذر خارجا، الغاية هي أن يكون منذرا من وراء المتفقه، تفقه لا لنفسه وإنما تفقه لنفسه ولغيره، فهو منذر لنفسه ومنذر لغيره، ولكن لغيره لأنه عادة وغالبا لا يمكن أن يكون منذرا لغيره إلا إذا رجع إلى غيره. إيه؟ لا، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآية تبين أن المبلغ لابد أن يرجع، هذا تكليفه، بل حضورا كما هو المتعارف، أو عن طريق البرامج التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. لذلك أكو نقطة مهمة في الآية، أن هذا المبدأ الذي البعض، ما أنسب إلى الفقهاء أو إلى العلماء، البعض الذي عنده نوع من التفقه، أن الناس واجب عليهم أن يسألوني، وأنا ليس واجبا علي أن أبلغهم. هذا خلاف الآية. الآية تقول لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني عندما التقوا بهم. فإذن الغاية من التفقه أن يكون منذرا، وأن يكون منذرا بمعنى أنه يكون منذرا إذا رجع إلى أهله، يعني إذا التقى بهم. فإذن نستفيد من الآية أن التبليغ واجب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أهم من هذه النقطة وتدل على أن وظيفتنا أن نذهب إلى التبليغ، مو أنه ننتظر أن أبواب بيوتنا تطرق والناس يسألون منا المسائل الشرعية ونجيب عليها، أنه الغاية القصوى من الإنذار، وهي لعلهم يحذرون، حذر الناس. وإذا كانت الغاية من النفع التفقه، والغاية من التفقه الإنذار، والغاية من الإنذار الحذر، يعني أنه النفر يبدأ ولابد أن ينتهي بالحذر. والحذر كيف يحصل إذا أنت جالس في بيتك ولا تنشر علوم أهل البيت عليهم السلام؟ الناس يبقون في جهل وغفلة ولا يتحذرون. ولذلك يأتي الحكم العقلي أن الجاهل معذور، أو حسب ما ذكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية أو البراءة الشرعية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه. إذا كانت الغاية من جميع هذه الأوامر الأربعة هي حذر الناس من نار جهنم وخوفهم من الله وترك المعصية، إذن كيف يتحقق الحذر بجلوس المبلغ في داره وعدم ذهابه إلى الناس؟ إذا قلنا أنه لا يجب عليه التبليغ ولا يجب عليه النشر ولا يجب عليه السفر ولا يجب عليه أن ينفتح على الناس، إذن فالغاية من التفقه ما تحققت. ولذلك الآية كما تدل على وجوب التفقه كفائيا، تدل على وجوب التبليغ أيضا كفائيا. ولكن كما نعلم أن أدوات التبليغ في كل بلد قد تختلف عن أدوات التبليغ في بلد آخر، كما أن أدوات التبليغ الآن في زماننا تختلف عن أدوات التبليغ في عصر قبل 20 سنة أو 30 أو 40 سنة. التطور التقنية والتكنولوجيا الموجودة في الإعلام، ولابد أن نستفيد من هذا الإعلام المعاصر لنشر علوم أهل البيت عليهم السلام. طبعا أكو هناك نقطة لطيفة أشيرها وأختصر في البحث، أنه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يستفيد أو قد يستفاد من هذه العبارة أن اللقاء الحضوري له دور في الحذر، ومجرد إرسال رسالة أو صوت أو فيلم لا بأس به، ولكن الحضور له خصوصية. لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فيها ضميران، ضمير قومهم وضمير إذا رجعوا إليهم، يعني نستفيد من الآية لابد أن تكون هناك علقة حميمية بين المبلغ وبين الناس حتى الناس يتحذرون من خطاباته ومن كلماته، وهذا يدل عليه الواقع الخارجي. مثلا الرجل الدين إذا ما يروح إلى القرية الفلانية والناس ما يتعرفون عليه ما يتحذرون من كلامه وما يأخذون بنصائحه، عندما يروح السفرة الأولى ثم السفرة الثانية ثم السفرة الثالثة العلقة الحميمية والعلاقة الخاصة بينه وبينهم تكون مؤثرة جدا، وتكون نتيجتها حذرهم. ولهذا لا يبعد أن نستفيد من الآية المباركة أن الآية جاءت بهذه الصيغة، أنه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني إذا حضروا عندهم. والحضور يلازم العلاقة ويلازم الارتباط المحكم، ونتيجة هذه العلاقة أنهم يتأثرون بكلام رجل الدين ويتحذرون. إذن دلالة الآية على وجوب التفقه وعلى وجوب الإنذار والتبليغ وعلى وجوب الحميمية والعلاقة مع الناس واضحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من المبلغين والمنذرين والعاملين بالشريعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.